أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الفرع الخامس من فروع هذه المدرسة، مدرسة ربانية. الفرع الخامس التزكية، وفيه كتاب مختصر منهاج القاصدين. فيه كتاب مختصر منهاج القاصدين، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. نبدأ ابتداء من أوله. أولا، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أتكلم من نسخة مختصر منهاج القاصدين التي حققها الشيخ علي حسن علي عبد الحميد من طبعة دار عمار ومكتبة الذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الزاهد العابد الأوحد العلامة نجم الدين أبو العباس أحمد. قال الشيخ الإمام الزاهد العلامة الأوحد، من الذي كتب هذا الكلام؟ تلاميذه. لأن من الأدب، خذ هذه أول فائدة هدية مني لك، ليس من الأدب أن يوقر الإنسان نفسه، ليس من التواضع، ليس من أخلاق الربانيين أن يوقر الإنسان نفسه. تجد بعض الإخوة يكتب أبو حفص، اسمك إيه؟ أبو مش عارف مين. لا تكني نفسك، لأن الكنية تفرع التوقير. إنما كتب هذا تلاميذ الشيخ بعد وفاته، لأنهم كانوا ينسخون الكتب، لكن مش الشيخ اللي كتب عن نفسه الشيخ الإمام الزاهد العابد العلامة. وإنما دايما تجد حديثا عن نفسهم يقول المذنب، العبد الحقير، أفقر الورى، وأحقر الخلق. هكذا كانوا يتحدثون عن أنفسهم. فلذلك إياك أن تكني نفسك. اسمك إيه؟ أبو مش عارف مين. أبو مين؟ أنت تقول أبو مين؟ الكنية فرع التوقير، فلا تكني نفسك ولا توقر نفسك. قال الشيخ الإمام الزاهد العابد الأوحد العلامة نجم الدين أبو العباس أحمد. هذه ثلاث أشياء: نجم الدين لقبه، أبو العباس كنيته، أحمد اسمه. يبقى عندنا ثلاث حاجات: اللقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم، والكنية ما سبق بأب أو أم، والاسم هو العالم المفرد الذي سمته به أمه. يبقى هذا الشيخ لقبه نجم الدين، وكنيته أبو العباس، واسمه أحمد. ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة عز الدين أبي عبد الله محمد. ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام سيد العلماء والحكام شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن. ابن الشيخ الإمام العالم العامل العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام أبي عمر محمد بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رضي الله عنهم أجمعين. الله أكبر. والله هذا شيء يسعد. هذه فائدة مهمة مررنا بها لأننا بدأنا من أول الكتاب. كثير من الإخوة يقلب المسائل المقدمة وغيره ويبدأ من أول الكتاب مباشرة. هذه فائدة. انظر، هؤلاء علماء أربعة أجيال من العلماء، كل منهم عالم ملء العيون والقلوب، ملء الأرض. هؤلاء كلهم، أحمد اللي هو أبو العباس، ابن أبي عبد الله محمد، ابن أبي محمد عبد الرحمن، ابن أبي عمر محمد، عائلة قدامة المقدسي. هذا ما نريده، وهذا ما نفتقده في هذه الأيام في تربية بيوت علماء. لذلك تجد في كتاب المسودة لآل تيمية، الجد والابن والحفيد هم مؤلفوا هذا الكتاب، تتابعوا عليه الثلاثة. بيوت، هذه البيوت مدنيك في البناء التربوي للإسلام. هذه البيوت تعتبر خرسانة، خرسانات جاهزة تبني مستقبل للإسلام. نريد هذه البيوت، نريد أن يخرج الابن وابن الابن وابن ابن ابن الابن والجد والأب وجد الجد عيلة علماء، لأنهم يرثونها في البيوت. الشاهد يقول الشيخ: الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد، وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد. أنا بعتبر هذه المدرسة مدرسة ربانية، مدرسة للمبتدئين، للمبتدئين في طلب العلم والتربية، مدرسة للغلابة، مدرسة للفقراء، مدرسة للمساكين اللي لسه عايزين يحبوا ربنا ويلتزموا بالدين. مش مدرسة بقى للعلماء الكبار ولا طلبة العلم المتميزين ولا المشاكسين اللي عايزين ينقصوا ويجادلوا ويتفزلكوا ويتنططوا علينا. احنا بتوع الغلابة، الناس الطيبين. فلا اريد ان انا استرسل في كلام، وان كنت اريد، هذه من اهداف المدرسة ايضا، تعميق الاحساس باللغة العربية. اللغة العربية مكانتها عظيمة جدا في الدين. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالعربية من الدين، وحب العربية من الدين. ولذلك أريدك أن تترقى معي. يعني أنا سأتكلم بالعامية كثيرا، وإن كنت أوثر العربية وأفضلها وأقول أن الواجب تعلمها، ولكن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. فالعمية لسان قومنا، نريد أن نبين لهم، ولكن أريد أن نرتقي. لذلك سيأتيك في هذه المدرسة كل يوم ساعة عقيدة، فقه، تفسير، سيرة، تزكية عربية، لغة عربية. يذكر لك شيء من الشعر وشيء من النثر يرتقي بلغتنا العربية وذوقنا العربي وحسنا العربي. كل يوم ستسمع ساعة، منها ساعة كل أسبوع لغة عربية. شاهد، أنا أريد أن أشرح. الحمد لله، هذا الحمد وسلفنا الصالح لغتهم جزة، كانوا بالسليقة وبالطبيعة. ولذلك الإمام الشافعي لما أرادت أمه أن تربيه أرسلته إلى البادية ليأخذ رصانة اللغة العربية من أهل العربية، العرب الأقحاح، فتعلم العربية وصار شاعرا، وإن كان لم يذكر الشعر كثيرا. الشاهد اللي أنا أريد أن أشير إليه أن هذا الحمد نفتقده نحن في كلامنا مع الله. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد. الإرفاد الإعطاء الإكرام، رفده مثل أردفه، عطاء مترادف، والرفد هو الإكرام والعطاء الواسع، هذا هو الرفد. وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، المآل الوبيل والمآل الخفيف أو السيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، موضح طريق الهدى والسداد، قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد، صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد، صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد وبعد. فإني كنت وقفت مرة، القائل هنا هو الشيخ أبو العباس أحمد بن قدامة المقدسي، يقول كنت وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهنا تأتي القصة، الكتاب ده اسمه ايه؟ مختصر منهاج القاصدين، أصله كتاب منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، منهاج القاصدين ومفيد الصادقين لابن الجوزي. ابن الجوزي عليه رحمة الله كتب كتاب منهاج القاصدين ومفيد الصادقين اختصارا لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وهيجي الكلام دلوقتي نشوف ابن الجوزي قال ايه. وهنا سنتوقف وقفة سريعة، لأن كنت أنوي الاختصار، كنت عايز أقرأ الكتاب كده سرد، ولكن مش هينفع، خلينا نفيد الناس حتى لو لم نكمل الآب، ان احنا ما نقدرش نكمل بالطريقة دي، لكن لو حتى عملنا منه صفحة ولا عشر صفحات يبقى مفيدة، بدل ما نقرأ الناس ما تستفيدش حاجة، صح ولا لا؟ معايا؟ طيب الشاهد ايه؟ ان كل اللي كتبوا في التربية والتزكية بعد الغزالي تقريبا عالة على كتاب الغزالي اللي هو إحياء علوم الدين. الصوفية عظموا إحياء علوم الدين وقالوا من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وقالوا قالوا قالوا عادوا، وجماعة من السلفيين حطموا دمروا كتاب الإحياء وقالوا إنه كله باطل، والحق بين هذين. كتاب الإحياء فيه معاني عظيمة جدا وغالية وعميقة جدا، وفي ضلال مبين في الاثنين. وابن الجوزي هيقول لك كده دلوقتي، ابن الجوزي هيقول انه اختصروا عشان كده. طيب مش ممكن نستقل بكتاب بعيد عن هذا؟ طب وايه الفايده؟ ما ناخذ الخير اللي فيه ونطرح الشر، ناخذ الصواب ونطرح الخطا. ولا ينسب، يعني انت دلوقتي مختصر منهاج القاصدين هذا لابن قدام، هتلاقي برضو زيه موعظة المؤمنين تهذيب إحياء علوم الدين بتاع جمال الدين القاسمي. أي حد بدأ يكتب في الوعظ والتذكير، شوف كتب مثلا الشيخ أحمد فريد، شوف كتب مين تاني، كله هتلاقيه برضو هيحيلك على إحياء علوم الدين، يعني البحر الرائق، تزكية النفوس للشيخ أحمد، أو غيرهم من كتب الرقاق، ستكون في النهاية لهذا الرجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إلا يقول لك إنه مبتدع، هنقول له إنه ذكر إنه تاب، وإحنا نقبل بحسن الظن في المسلمين إن الرجل تاب، نرجو له أن يكون تاب قبل أن يموت، أما خاض فيه من علم الكلام، ونسأل الله أن يرحمه ورحمة واسعة، اللي هو مين؟ الغزالي. إحنا بنتكلم على الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. نرجع لكلام الشيخ مرة تانية، يقول كنت وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فرأيته من أجل الكتب وأنفعها وأكثرها فوائد، فحصل عندي بموقع ورغبت في تحصيله ومطالعته، فلما تأملته ثانيا وجدته فوق ما كان في نفسي. حلو قوي لما تأملته ثانيا. أنصحك عمرك في حياتك ما تسمعش الشريط مرة واحدة، تسمعه مرة واثنين وثلاثة، وما تقراش كتاب مرة واحدة، اقرا الكتاب مرة واثنين وثلاثة، هتفهم وهتنتفع في المرة الثانية أكثر من الأولى. قال لكن رأيته كتابا مبسوطا، فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي احتوى على أكثر مقاصده وأجل مهمته وفوائده سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع، فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس، إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك. المقصود الكتاب الوعظ والرقائق والسلوك وأعمال القلوب، ما فيش داعي للدخول في البداية اللي كان فيها ذكر عقيدة وفقه وغيره. قال ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها، بل ذكرت بعضا بالمعنى قصدا للاختصاص، وربما ذكرت فيه حديثا أو شيئا يسيرا من غيره إن كان مناسبا له، والله تعالى أعلم. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا به ومن قرأه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يختم لنا بخير، ويوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية، وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. يبقى الشيخ اللي هو ابن قدامة جاب كتاب ابن الجوزي اللي هو مختصر القاصدين ومفيد الصادقين. قاصدين والصادقين بطريقة ابن الجوزي في ذكر البلاغة في الألفاظ السهل، جاب الكتاب قال اختصرته سهل من بدايته، والشيخ قال برضو نزود عليه حاجات وقلل منه حاجات، اختصر منه أشياء وزود فيه أحاديث، زود فيه آيات، زود فيه بعض الأقوال، فصار الكتاب ينسب إلى ابن قدامة، وإن كان أصله مين؟ أصله ابن الجوزي. شو بقى ابن الجوزي عمل إيه؟ اللي ابن الجوزي بيقول في مقدمة الكتاب، قال المصنف رحمة الله عليه أما بعد فإني رأيتك أيها المريد الصادق. المريد هناك ألفاظ للصوفية اختصوا بها أو عظموها، وبعضهم قد تجده لا يفهم معناه. يعني كنا قريبا في درس في أحد المساجد، وليت كل من يقول حاجة واحد يطلع الله الله يا ابن انت واحنا بنغني، فقال عم الشيخ ده وجد. قلت له يعني ايه وجد؟ ما يعرفش يعني ايه وجد. هي دي كده الفاظ من الصوفية تناقلوها على الألسن، وجد ذوق، مريد، واصل، سالك، قد لا تكون منضبطة عند كثير منهم. لكن زي ما قلت إلي دايما تعلمتها من ابن القيم عليه رحمة الله، أن هذه الألفاظ إن كان لها مقصد شرعي صحيح استعملت في معنى شرعي صحيح أهلا وسهلا به، إن كان معناها غير صحيح نلقيها ولا نبالي. فنيجي لكلمة مريد، إحنا أي كلمة معناها تمر تخص الصوفية هنوقفها الموقف ده. جابوها منين وتمشي معنا ولا ما تمشيش؟ كلمة مريد جابوها منين؟ جابوها من قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قالوا يريدون يبقى ايه؟ مريد. طيب المعنى ده عليه غبار؟ لا غبار، فيش معنى ان انا اقول مريد. يقول لي اختصوا يا الصوفي. وليه اختصوا يا الصوفي؟ ليه ياخدوها من القرآن وتبعتهم؟ ما ناخدها احنا كمان، او ناخدها احنا خالص. يبقى العايز يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى يريد الجنة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ايه؟ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يبقى هؤلاء الذين نربيهم وتعلمنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نهتم بهم ونتبعهم وتبقى عيننا عليهم، يبقى اسمه ايه؟ مريد. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. اللي عنده فيها مشكلة يقول لي، وان كان الكلام ده غلط نرجع عنه ان شاء الله، لكن الكلمة هنا تمشي ان شاء الله. يقول الشيخ أما بعد فإني رأيتك أيها المريد الصادق والعازم الجازم قد وطنت نفسك على، اكتب اكتب معي اكتب معي ها خلي بالك، وطنت نفسك على واحد التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة، اثنين وعزمت على الانقطاع إلى الآخرة. يبقى علامة المريد الصادق والعازم الجازم واحد أن يتخلى عن فضول الدنيا الشغل، اثنين أن ينقطع إلى الآخر. ما بيقولش الانقطاع بقى أنه يدخل خيمة وما يطلعش منها ويلبس مرقعة ويشحت ويكن من صدقات الناس وغسالة ذنوبهم. وإنما قلنا إن الانقطاع إلى الآخرة أن تكون الآخرة هامة، انقطاع قلبي مش انقطاع بدني. هو يباشر الدنيا ويأكل من أرزاق الله عز وجل بجسده، أما قلبه فلا يريد إلا الله والدار الآخرة. إزاي نجيب دي بقى؟ ها اتعلمه، احنا بنتعلم المقدمة، خدت بالك إزاي؟ يقول علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط، وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط، وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت، وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. بعد الاثنين اللي فاتوا اكتب الأربعة دول علشان أبقى مريد صادق عازم جازم، لازم أوزر هم الآخرة وأنقطع لها وأتخلى عن فضول الدنيا الشغل. إزاي؟ أن أعلم أن مخالطة الخلق توجب التخليط. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم احفظنا واحرسنا واحمنا من أذى خلقك، اللهم اصرف عنا أذى خلقك. ومن أكبر المصائب التي تصيب الإنسان الاختلاط بالبشر. لذلك هيجي معانا كلام عن العزلة وعن إزاي نخالط البشر، لكن من كلام السلف وردت لو أن أبني على نفسي بيتا من حديد فلا أرى أحدا ولا يراني أحد، وددت، لكن الشرع لا يأذن. الشرع يأمر بمخالطة البشر والصبر على أذاهم ونفعهم. يقول علما منك أن مخالطة الخلق توجب التخليط، يبقى مخالطة البشر هتضطرك أنك تبقى مخلط. اللفظ ده شارع أيضا من قول الله عز وجل خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليه. هو ده التخليط، عمل صالح وآخر شيء، هو ده أشهر معاملة البشر. ممكن ننفعهم ونفيدهم وندعوهم ونخدمهم ونصبر على أذاهم، كل ده خير، لكن الطباع شراقة. الطباع شراقة، لما تلاقي واحد عاش في وسط شوية أي شوية فترة من الزمن هتلاقي لهجته بقت زي لهجتهم، وتحركت إيده زي حركتهم، تفكيره زي تفكيرهم، وهي دي المصيبة. فإن مخالطة الخلق توجب التخليط، وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط. هي دي مصيبة المصائب، إنك ما تحاسبش نفسك. وإديناها مثال قبل كده، إن اللي خلى أولاده يسحبوا من البقال، قال للبقال ما يطلبوا منك أي حاجة اديهم 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 اديهم، لو ما جاش كل يوم يحاسب فوت 20 يوم يجي يسأل الراجل ليه كام، يقوله 1000 جنيه. إيه 1000 جنيه؟ ايه ايه في ايه؟ مش حب. لكن لو يوم بيوم كام 2 جنيه، كام 5 جنيه، كام 50 جنيه، لا وقفوا صح كده، هاش يجيب حاجة تاني، انا اللي اجيب لكم، لان لا العملية زاد. فاللي حاسب نفسه يوم بيوم علي كام ذنب، توبت علي كام ذنب، لا اقف، مصيبة، متخرجش متقلبش الناس بقى، لم نفسك وتوب وشوف حالك. فإهمال محاسبة النفس أصل التفريط، وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت. الحق النهاردة قبل بكرة، الحق الصلاة دي قبل اللي بعديها، الحق استدرك، وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يقول الشيخ فنظرت، هو بخاطر المريد مريد الصادق، فنظرت أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك وتستنطقه في حال صمتك، فإذا أنت تؤثر كتاب إحياء علوم الدين وتزعم انفراده في جنسه ونفاسته في نفسه عايزك تخلي بالك من اللغويات الرصينة بتاع ابن الجوزي الجميلة دي، ها؟ نفاسته في نفسه، زي ما قال كده ايه، منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، قاصد صادق، نفاسته في نفسه، هذا الجناس البديع. فالشاهد ان الشيخ بيقول ان انت اختارت انك انت تاخد مختصر من اجل القاصدين، اختارت انك انت تاخد احياء علوم الدين. يقول فاعلم، هيبدأ الشيخ يقول لنا بقى ايه منزلة كتاب احياء علوم الدين، ايه درجته وقدره. فاعلم ان في كتاب الاحياء افات لا يعلمها الا العلماء، اقلها اهون حاجة في الموضوع الاحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة وقد جعلها مرفوعة. اسمع بقى الادب، انا كاتب مدرسة الربانية ديك ان اصولنا 10 منها الادب، اصول المدرسة دي من اصولها الادب. شوف الشيخ يقول ايه بقى، يقول وقد جعلها مرفوعة وانما نقلها كما اقتراها لا انه افتراها. لا 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 لا، قول تاني قول تاني. ابن الجوزي بيقول ايه، اعلم ان في كتاب الاحياء افات لا يعلمها الا العلماء، اقلها الاحاديث الباطله الموضوعه والموقوفه. يبقى الكتاب فيه احاديث موضوعه احياء علوم الدين، وبعدين يعتذر عن الشيخ ويلتزم الادب فيقول ايه، وانما نقلها كما اقتراها لا انه افتراها. الشيخ ما افتراش، ما ألفش، ما اخترعش، ما وضعش الأحاديث دي، ده هو نقلها كده زي ما هي، ما يعرفش، مش قصده الوضع ولا الافتراء على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأدب. لما نيجي نقرأ كتب العلماء أو نيجي نتكلم عليهم، ده الأدب اللي عايزين نتعلمه. سبحان الله العظيم، الإمام الذهبي في شير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع، وكيع الجراح، وكيع، المهم مش عايز أطول بس إيه، فذكر إن وكيع كان بيختم القرآن في كل يوم مرتين، فقال وهذه عبادة يخضع لها. سبحان الله، يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع، ولكنها عبادة مفضولة من هذا الإمام الأثري، كيف وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من 3. قال الحق أن رسول نهى أن يختم القرآن في أقل من 3، وقال إن الشيخ عارف، لكنها عبادة يخضع لها. أنا انكشف لأني ما أقدرش أعملها. هو ده الأدب المطلوب في التعامل مع العلماء، مش شرح وجرح وقطع وبهدل واتهم واطرد بالجرح والتعديل، ده اسمه جرح وتجريح. الشاهد يا اخوه، كمل بقى كلام ابن الجوزي على كتاب الاحياء، قال ايه، اقلها الاحاديث الباطله الموضوعه والموقوفه وقد جعلها مرفوعة وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها. ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع ولا الاغترار بلفظ مصنوع. وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في كتاب الإحياء صلاة يوم السبت، صلاة يوم الحد، صلاة يوم الاثنين، صلاة يوم الثلاثاء، كل يوم كده كاتبين له ايه، صلاة تصلي في اليوم السبت 12 ركعة، كل ركعة تقرأ فيها مش عارف ايه. تقولك ازاي يرضى لك انك تصلي الصلوات دي والنبي لا عملها ولا قالها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وكيف أوتر أن يترك سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج إلى السياحة في غير حاجة والدخول في الفلات بغير جاد إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتابي المسمى بتلبيش إبليس. طب وعدين عم الشيخ نعمل إيه بعد ما هديه الكتاب؟ نعمل إيه؟ قال وسأكتب لك كتابا يخلو عن مفاسده ولا يخل بفوائده. هنقي لك منه بقى أعتمد فيه من النقول الأصح والأشهر ومن المعنى الأثبت والأجود، أحذف ما يصلح حذفه وأزيد ما يصلح أن يزاد. ثم قال بعد ذلك وإذ قد صح عزمك، خلاص هنبدأ، إذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق من النفس والأخذ على يدها فليكن وكيلك عليها العلم. هو ده طريق إلى الله، يحتاج إلى علم، علم حقيقي، إنك تبقى الكلام بعلم والتعبد بعلم. باب العلم قبل القول والعمل، كلام الإمام البخاري، العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى العلم الأول، يبقى وكيلك على نفسك إيه؟ العلم. فليكن وكيلك عليها العلم وكن باحثا عن دقائق هواها لعلك تسلم. وكن باحثا عن دقائق هواها إيه؟ لعلك تسلم. عايز تسلم في الطريق ده وتنطلق وتمشي وتسير وتسلم، شوف دقائق هوا النفس، نفسك عايز ايه، راح على فين، ناوي على ايه، شهوتها ايه، والجم نفسك. قال الله فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. عايز الجنه اهو سبيلها ربنا وصفه، اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى خوف من ربنا ومخالفه الهوى يوصل الى ماوى امن وهو الجنه. يقول الشيخ واحذر سبيل احد رجلين. انا سعيد ان يكون هذا الكلام اول ما يبث، وبعد ما قلت في الاول ان ده الفرع الخامس من فروع هذه المدرسه، لا هنخلي الفرع الاول، الفرع الاول التزكيه، عشان الكلام ده اللي احنا محتاجينه ابتداء في المدرسه دي. اسمع واحذر سبيل احد رجلين، عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته، او نال القضاء فسعى في حفظ منزلته، او زخرف الوعظ فضيق اعين شبكته، او زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته ويتقرب بتقبيل يده واعتقاد بركته ويعمل بهواه دون شرع الله وسنته. لتبقى مجادل ولا تبقى مغرور معجب، احذر انك تتبع مجادل ولا مغرور معجب، فهذان عادلان عن منهاج الصواب مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص اللباب، خادعان للمبتدئين بلامع السراب، طريقهما بمعزل عن سنن السلف الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلامة. اوعى الاثنين دول، احذرهم وابعد عنهم. يقول الشيخ وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم سلف يعني ما يدل على آثارهم. وكتابنا هذا الشيخ بيقولين وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي كما يفتقر إليه المبتدي، لأن فيه أسرار العبادات والتحذير من آفات المعاملات. وقد جعله المصنف أربعة أرباع، الأول ربع العبادات، والثاني ربع العادات، والثالث ربع المهلكات، والرابع ربع المنجيات. كل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب وأبواب وفصول. فمن أقسام الربع الأول، الربع الأول من الكتاب ربع العبادات، أبدأ به اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله.